بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: ما صحة هذا الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. نقرأه من جامع العلوم لابن رجب إن شاء الله. حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الحديث عن أبي هريرة، ورجح ابن رجب رحمه الله أنه من مراسيل علي بن الحسين زين العابدين، ولكن يعني أدخله النووي في الأربعين النووي التي اشترط على نفسه أن لا يدخل فيها إلا ما هو صحيح أو نحو ذلك. والظاهر أنه يندرج تحت أصول أن من حسن إسلام المرء إقباله على شأنه وتركه ما لا يعنيه، فهو إن كان موصل المراسيل زين العابدين لكن له أصول. قال رحمه الله: هذا الحديث خرجه الترمذي بن ماجه من رواية الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال الترمذي: غريب، وقد حسنه الشيخ، يعني الترمذي يعني النووي. وقال الترمذي: غريب، وقد حسنه الشيخ المصنف رحمه الله. والنووي أيضا تابع في بعض الأحاديث لا سيما التي هي الأصل ابن الصلاح، فأصل هذه الأحاديث أملاها ابن الصلاح الإمام ابن الصلاح رحمه الله، جملة منها أملا جملة منها، ثم جاء النووي وزاد على تلك التي أملاها ابن الصلاح أوصلها إلى الأربعين، ثم أتى ابن رجب وشرح هذه الأربعين شرحا أحسن ما في الباب هو، فإنه قد شرحها ابن الملقن وشرحها ابن جماعة وشرحها النووي أيضا بالتعليق وشرحها ابن دقيق العيد وشرحها. هذا الكتاب قل أن تجد عالما من العلماء إلا وقد قرأه أو علق عليها وشرحها، يعني حفظه، فيه بركة عظيمة، الذين من بعد النووي اعتنوا به كثيرا. الشاهد أنه زادها أحاديث جوامع تمم 50 حديثا، جامع العلوم والحكم، سماه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، من جوامع الكلم. فكل ما ذكر في هذا الكتاب هو قواعد أصول، الأربع النووية كلها جوامع كلم، قواعد أصول، قواعد وأصول، حيث أنه قاعدة كبرى الحديث هذا يندرج تحته غيره، ومنها حديث من حسن الإسلام وأثركم يعني أدخلوه في الأحاديث التي عليها من ضمن الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. لكن قال هنا وهذا طيب، لأن رجال إسناده ثقات، وقرة بن عبد الرحمن بن حيويل وثقه قوم ضعف آخرون. وقال ابن عبد البر: هذا الحديث محفوظ عن الزهري بهذا الإسناد، زهري عن أبي سلمة إلى آخره، مرفوعا أبي سلمة عن أبي هريرة من رواية الثقات، ابن عبد البر صحيح أيضا، وهذا موافق لتحسين الشيخ له، يعني ابن عبد البر يتبع أو يحسنه كما حسنه النووي. وأما أكثر الأئمة فقالوا ليس هو بمحفوظ بهذا الإسناد، وإنما هو محفوظ عن الزهري عن علي بن حسين زين العابدين عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، والمرسل صحيح إلى زين العابدين. كذلك رواه الثقات عن الزهري، منهم مالك في الموطأ ويونس ومعمر وإبراهيم بن سعد، إلا أنه قال: من إيمان المرء تركه ما لا يعنيه، والمعنى واحد. وممن قال إنه لا يصح إلا عن علي بن الحسين المرسلين الإمام أحمد ويحيى بن معين، قال بعضهم استحي من الله على قدر قربه منك وخف الله على قدر قدرته، كان سبق. والبخاري والدارقطني، هذا انقلبنا ورقتين، نعم، ابن معين والبخاري والدارقطني، وقد خلط الضعفاء في إسناده على الزهري تخليطا فاحشا خلط، والصحيح فيه المرسل. أنه مخالفة هؤلاء، من يجرؤ على مخالفة هؤلاء على إما الحفاظ؟ هؤلاء جبال الحفظ، يعني مالك وأحمد ويحيى، مالك وأحمد ويحيى والبخاري والدارقطني، ماذا يكون؟ وابن عبد البر بجانب هؤلاء من حيث الحفظ والإمامة، أو بعدهم مثلا مثل تحسين الشيخ الألباني رحمه الله له. فمثل هذا ما تقوى أن تقول إنه محفوظ مرسلا ومتصلا، لأنهم صححوا المرسل واعتبروا المتصل غير صحيح، إنما نقول مرسل ويدخل تحت أصول، يعني من بابه جملة، ومرسل إلى زين العابدين، مرسل صحيح، زين العابدين مراسيله مراسيل كبار التابعين، مراسيل كبار التابعين محتجون بها، فوصله وجعله مسند الحسين بن علي، وخرجه الإمام أحمد مسنده من هذا الوجه. والعمري ليس بالحافظ، عبد الله العمري وصله، العمري ضعيف، خرجه أيضا وجه آخر عن الحسين النبي صلى الله عليه وسلم، وضعفه البخاري من هذا الوجه، قال لا يصح إلا عن علي بن حسين مرسلا، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وجوه أخرى وكلها ضعيفة. وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب، وقد حكى الإمام أبو عمرو بن الصلاح عن أبي محمد بن أبي زيد إمام المالكية في زمانه أنه قال جماع آداب الخير وأزمته تتفرع من أربعة أحاديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يقول خيرا يصمت، من حسن الإسلام وأتركه ما لا يعنيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الذي اختصر له في الوصية لا تغضب، حديث المؤمن لا المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أربعة جماع أحاديث آداب الخير، جماع آداب الخير وأزمته تتفرع من أربعة. وهذا أصل في الحذر من الفضول، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وساق ابن رجب أيضا من هذا الباب أصولا لهذا الحديث، فراجع ما بقي منه إن شاء الله في الحديث الثاني عشر من الأربعين النووية مع شرح ابن رجب عليها. نعم.
يقول السائل: حديث من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، هل الأمر للوجوب أم للاستحباب؟
الأصل أنه للاستحباب، افعلوا الخير لعلكم تفلحون، ولو كان الوجوب لما علقه بالاستطاعة مثلا، استطاع معناه أنه حسب التيسير. لكن الأخ أشمل من مما يتصور مثلا، فالأب من حيث أن المؤمنون إخوة، أن المؤمنين إخوة، الأب أخ من حيث أنه المؤمنون إخوة، وهكذا قال إبراهيم لسارة إذا قال من هذه، فقولوا أخي ليس على وجه الأرض مسلم إلا أنا وأنت. وإذا كان المقصود أن ينفع أخاه، يعني المقصود ما هو يختص بالوالدين، فنفع الوالدين في حدود ما يستطاع وفي حدود المشروع واجب، وقضى ربك لا تعبد إلا إياه بالوالدين إحسانا. وهكذا نفع من يجب نفعه والعناية به كالإنفاق على الأولاد، كلكم رأس من الرعية، وعلى الزوجة وعلى. فإذن الأصل أنه هذا يراد به الندبية والأفضلية والاستحباب، إلا إذا قصد بذلك يعني حالات معينة كما أشرنا.
يقول السائل: من فضل الله أنا محافظ على الصلاة وأصوم، ولي ورد من القرآن يوميا، وأحضر مجالس العلم وأطلب شيئا من العلم على حسب ما تيسر لي، لكن مع هذا ابتليت بأمراض نفسية مثل الحسد والكبر والعجب، بحيث إذا جلست مع بعض الصالحين يحصل من وراء هذا الجلوس شرا في كثير من الأحيان، وبسبب هذا أفكر في الابتعاد عنهم، فما نصيحتكم؟
نصيحتنا أن لا تترك الخير من أجل الوساوس الشيطانية، وما كان من خلق يحتاج إلى إصلاحه يصلح. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، وقولوا للناس حسنا، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أي الأخلاق الحسنة. ويأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، فيعالج نفسه الإنسان بالأدلة وبتأديبها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تأديبها الشرعي، ولا يترك الخير من أجل الوساوس، فهذا خطأ. ولو تجاريت مع الشيطان ما أبقى لك خيرا، حلقات العلم يطردك عنها، والدعوة إلى الله، وإذا أردت أن تنصح الناس أو تصلي بهم، وإذا أردت أن تؤلف، وما هو تاركك حتى في صلاتك وسائر شؤونك يلعب عليك أنك مرائي أنك إلى آخره. على كل لا يتجارى الإنسان مع وساوس الشيطان، لا يجوز ذلك، ويجب أن يتخذ الشيطان عدوا كاتخذه الشيطان عدوا. إن الشيطان لكم عدو اتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. نعم.
يقول السائل: رجل تزوج امرأة ثم طلقها وهي حامل، ثم وضعت بنتا، فلم يقبل هذه الطفلة لا الأب ولا الأم، فأخذها عمها وكبرت عنده حتى صار عمره 12 سنة، وأبو البنت نسي أن له بنتا لطول المدة التي اقترب فيها أخوه، أي عم البنت. فمرة من المرات التقى بأخيه وعنده هذه البنت، فسأله عنها فقال له: هذه ابنتك التي تركتها وهي صغيرة. فاستغرب، ثم أراد أن يأخذ ابنته، فاستفتى بعض المشايخ فقالوا: تخير البنت بين أبيها وعمها، فاختارت عمها وهي عمرها 14 سنة. السؤال: هل هذا الحكم صحيح؟
الجواب: أساء والداها بتركها وإهمالها إن كان كما يقول السائل، وإلا في الأصل رحمة الوالدين، ورحمة الوالدين عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: الله أرحم بعبده المؤمن من هذه بولدها. فدل هذا على عظيم رحمة الأم ورحمة الأب. ولكن إن حصل ذلك منهما في حال صغرها أن زهدا فيها، إما أن تكون فيها بعض التشويهات أو يعني ماذا في حال الصغار، فأخذها العمها ورباها، فالعم أب وتربيته يؤجر عليها وله عليها منة وإحسان عليها وعلى أبيها وأيضا على أمها برعاية هذه البنت. وإذا كبرت الذي يعقد بها مع وجود عمها يعقد بها أبوها ووليها ولو جفاها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن استجر فالقاضي ولمن لا ولي له. قال: لا نكاح إلا بالولي، إلا بولي، والولي هو الأب، أقرب ولي هو الأب. وهكذا أيضا من حيث إذا أخذها وأرادها أحق بها مع التوبة والاستغفار والإحسان إليها والإحسان إلى أخيه. وإن أراد أخوه النفقة التي بذلها على بنته يبذلها له مع التوبة والاستغفار، هو أحق بها، أبوها أحق بها شرعا من عمها ومن غيره. ولعمها الأجر وله حق النفقة إذا حصل التشاح بينهما. وعليه التوبة والاستغفار من جفوته لابنته التي وجب عليه رعايتها، كلكم راع من رعيته كفى بالمرء. إثما أن يضيع من يعول.
يقول السائل: إذا نزل مني الرجل من فرج المرأة بعد جماعها وبعد أن اغتسلت فماذا عليها؟
سواء نزل المني من فرج المرأة أو نزل المني من فرج الرجل، يعني بقايا ذلك، أقصد من ذكر الرجل بعد أن اغتسل، فإن هذا لا يعد جنابة. نزول المني بعد الغسل أو شيء من المذي من الذكر يبقى بقايا، فبعض الناس يقول لا يغتسل حتى يبول لأنه تبقى بقايا في الذكر، فإذا خرجت عادت الجنابة. هذا ما عليه دليل. إذا حذفت الماء فاغتسل، فقد حذف الماء واغتسل. وأما تلك البواقي التي تكون في الذكر إذا أراد أن يبول خرج شيء من ذلك، هذه ما تأثر إذا بال بعد الغسل، ولا يعد جنابة، ولا هي من المذي، ما تعتبر مذيا ولا تعتبر وذيا، هذه بقايا ما لا أثر لها في تنجيس في ماذا في الجنابة. وكذلك من رحم المرأة لا أثر لها في الجنابة بعد الغسل إن خرج شيء من ذلك. نعم.
يقول السائل: هل يجوز تسمية البنت باسم ترف، وهل في ذلك محظور؟
تسمية ترف ما هو طيب. وكذلك ما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. فالبلاء يأتي من المترفين. إذا كان البلاء يأتي من المترفين وهذه ترف، فإنه تشبه بأهل البلاء وأهل الترف، أهل الترف. ولكن يعنون بها أنها هي ترفة لزوجها، ترفة لكذا ما كان، هذا ربما يسمونها رغد، ربما يسمون هذه الأشياء، ما نعلم ما نعان من حيث الحكم. ولكن الأولى ترك هذا التسميات رغد وترف وأمثال هذا.
يقول السائل: إذا كان الشخص جنبا فنسي أنه جنب وصلى صلاة الظهر والعصر بوضوء من دون غسل ثم ذكر بعد صلاة المغرب أنه جنب، فهل يلزمه إعادة الصلوات التي صلاها وهو جنب؟
نعم يلزمه، صلاها على غير وضوء على غير طهارة. وفي صحيح مسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وفي الصحيحين: لا تقبل صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. وصلاها ناسيا ما هو متعمد، صلاته باطلة، ويعيدها الأولى فالأولى، يعيد الظهر ويصليها ولو كان في وقت العشاء، ثم يصلي بعدها العصر، ثم يصلي بعدها المغرب، ثم يصلي الحاضرة وهي العشاء. هذا الترتيب لازم. نعم.
يقول السائل: نزلت في قرية فدخلت مجلسا لتناول وجبة الغداء، ومن عادة أهل القرية أنه كلما دخل رجل أو مجموعة رجال المجلس قاموا جميعا يسلمون عليهم، فما حكم هذا الفعل؟ وإذا كان محرما فماذا أفعل أنا، لا سيما وأنا خطيبهم وإمامهم؟
الجواب: إن كان قادما من سفر فلا بأس بالقيام له، أو كان صاحب شأن كما قام طلحة بن عبيد الله لكعب بن مالك حين تاب الله عليه، وهكذا أيوة ما قال فما نسيتها له، يعني فرح بذلك وعرف أنه أكرمه بهذا القيام لتوبته. وهكذا إذا قدم من سفر أو كان يراد به يعني إشعار الناس أنه لهذا الشأن قدم من سفر أو كذا فلا بأس، هذا من مسألة القيام للقادم والقيام لذوي الشأن. أما أن يكونوا من عبارة عن قرية أو قريبين أو ليسوا قادمين وليسوا يعني عبارة عن مجرد إخوة فلا يقام، أقصد ليسوا آتين من سفر وليسوا وليس من ذوي الشأن الذي تجددت له نعمة أو كان كذلك فترك ذلك أولى. وراجع هذه المسألة عند حديث قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، كتاب فتح الباري عند هذا الحديث في قصة حكم سعد بن معاذ على بني قريظة، لأنها قوموا إلى ما قال قوموا له، قوموا فأنزلوه، فقاموا فأنزلوه عند هذا الحديث. ذكر الحافظ حديث معاوية: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، فإذا لم يقم منهم أحد وغضب القائمون لماذا ما تقوم هذا خطأ، وأما إذا كان الأمر فيه سعة فقام الإنسان من نفسه لتجدد نعمة أو لقدوم من سفر أو نحو ذلك فلا بأس. أخ سأل عن لبس الحزام، يعني يقول بدون جنبية، قال: لأن سمعنا من يقول إنه تشبه باليهود، وقد رفع هذا البحث رفعه إخواننا تحت حديث أو على حديث 814 من صحيح البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأذان من صحيحه: باب عقد ثياب وشدها، ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تنكشف عورته. وساق إلى سهل بن سعد قال: كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقد أذرهم من الصغر على رقابهم، فقيل للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسه. قال ابن رجب رحمه الله في هذا الباب، ومقصوده بتخريجه في هذا الباب، أن عقد الثياب وشدها وضمها في الصلاة إذا كان لضيق الثوب أو تخرقه خشية انكشاف العورة منه فإنه جائز غير مكروه، فإذا كان عليه إزار صغير فعقده على منكبيه ليستر به منكبيه وعورته فهو حسن. واختلفت الرواية عن أحمد في كراهة شد الوسط في الصلاة، فكرهه في رواية وقال هو تشبه بأهل الكتاب، ورخص فيه في رواية. فمن الأصحاب من قال عنه في كراهته روايتان، ومنهم من قال هما منزلان على حالين: فإن كان يشبه شد الزنار كره. أترى على وسطه زنارا؟ الشافعي لما قيل له يعني تقول بهذا الحديث، وقد كان صحيح، قال: أقول الحديث صحيح وتقول وأقول به، أترى على وسطي زنارا أم تراني أعبد كنيسة؟ أقول قال رسول الله، أقول الحديث صحيح وتقول تعمل به، يعني أنا ما أنا يهودي أشد الزنار على وسطي، ولا أنا نصراني في كنيسة، أنا مسلم أعمل بالأحاديث. هو جواب قوي، هذا يدل على أن من رد حديثا يعتقد صحته أنه كافر كما قال إسحاق، ومؤدى كلام الشافعي إلى ذلك أن هذا ما هو من شأن المسلمين يرد الحديث وهو يعتقد صحته. قال: وإلا لم يكره، إن لم يتشبه باليهود في ذلك الشد ما يكره، بل يستحب خصوصا لمن ليس عليه إزار ولا سراويل لأنه أستر لعورته. وقد نص أحمد على التفريق بينهما، بين شد الزنار، تشبه بشد الزنار الذي يفعله اليهود، وبين شد غيرهم. قال إسحاق بن هاني في مسائل: سألت أحمد عن الرجل يصلي مشدود الوسط، قال: هو عندي أسهل، إذا كان يريد بشد وسطه أن لا يتترب ثوبه فلا يصلي بشدود الوسط إلا أن يكون العمل إلا يكون لعمل. ومعنى هذا الرواية: إن شد وسطه خشية أن يصيبه التراب في سجوده كره له، ذلك لما فيه من التكبر، فإن ترتب المصلي فإن تتريب المصلي بدنه وثيابه من الخشوع والتواضع لله سبحانه، وإن كان شده لغير ذلك من عمل يعمله لم يكره. وفهم طائفة أصحابنا من كلام أحمد عكس ذلك ولا وجه لذلك. وقال الشعبي: كان يقال شد حقوك في الصلاة ولو بعقال، هذا يقال ما يعتمد عليه. جاء أيضا عن يزيد الأصم وإبراهيم النخعي. وقال شعبة عن بيزيد بن خمير عن مولى لقريش قال سمعت أبا هريرة يحدث معاوية قال نهى رسول الله يصلي الرجل حتى يحتزم، خرجه الإمام أحمد. خرجه أبو داود ولفظه نهى أن يصلي الرجل بغير حزام، واستدل به أحمد على أنه لا يكره شد الوسط في الصلاة. الحاصل إذا احتاج لذلك لا محظور فيه في الصلاة ولا في غيرها، إن احتاج لذلك لا بأس. وليس هذا كلبس اليهود للزنار، حتى إنهم كانوا يلزمونهم في الزمن الماضي من حكم عمر عليهم أن اليهودي يلبس في وسطه زنارا تميزا على المسلمين في ذلك الزمن، أنه يلبس زنارا على وسطه ليتميز، وأن إذا ركب الحمار لا يركب كما يركب غيره المسلمون، يركب على جانب، وأشياء قرأها في اقتضاء الصراط المستقيم في حكم عمر وغيره. الأمر واسع إن شاء الله، لأن ما في نص ينهى عنه.